الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب جواز الخداع في الحرب. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وعن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. هذا الباب له متعلق بموضوع الكتاب وهو الجهاد والسير، وهي مسألة من مسائل المواجهة مع الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث جابر رضي الله عنه، وجابر من الصحابة رضي الله عنه وهو من المكثرين السبعة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه من الصحابة، الصحابي ابن الصحابي. يقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، أو في رواية الحرب خدعة بفتح الخاء، والرواية الأخرى بضمها. والمقصود أن الحرب فيها مخادع، وأصل الخدع أو الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه، إظهار أمر وإضمار خلافه، هذا هو الخداع. أنت تخادع يعني تظهر شيئا تضمر خلاف هذا الشيء، على خلاف الواقع، هذا هو الخداع أو المخادعة. الأصل أن المسلم لا يخدع، هكذا الأصل، والمكر والخديعة في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه حرب، يعني ما يكون بين المسلمين وبين غيرهم حرب وقتال ومواجهة، فهنا جاز للمسلمين أن يخدعوا، أن يخدعوا من؟ عدوهم، أن يخدعوا عدوهم. كيف يكون خداع العدو؟ مثلا أن يظهر بأن الجيش قوي وأنه ذو سلاح عظيم مع أنه ضعيف، يظهر ذلك للعدو، يخدع العدو بحيث يظهر أن جيشه قوي وأنه ذو سلاح عظيم، فيظن جيشه، فيظن العدو أنه يواجه جيشا عرمرما قويا، يظن مع أنه قليل ضعيف، لكن بالاستعراضات هذه يظن أنه سيواجه جيشا قويا. مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أمر أن توقد النيران وأن ينظر أهل مكة ليلا من بعيد إلى هذه النيران فيظن أن الأعداد كبيرة جدا، فأمرهم أن يوقدوا النيران. هذا أيضا من الخداع، من الخدع. ومثل ما فعل القعقاع ابن عمرو التميمي في فتح القادسية وبلاد فارس، كان القعقاع ابن عمرو التميمي كان يدفع جنده أمام العدو فرقة فرقة حتى يظن العدو أن هذا مدد، وهو في الحقيقة ليس مددا، عدد الجيش محصور، لكن يدفع الفرقة الأولى ثم الفرقة الثانية ثم تأتي فرقة ثالثة رابعة، فيقول العدو هؤلاء يأتيهم المدد تباعا وهم نفسهم ما في مدد جديد، فيظن العدو أن جيش المسلمين كثير. طبعا هذه حرب نفسية، لما يظن أن جيش المسلمين عددهم كثير وأنهم يواجهون عدوا كذلك، أو أنهم يواجهون جيشا كبيرا في عدده، يخافون، رعب نفسي يدخلهم. فهذا من الخداع، من المخادعة، فهذا مما يجوز شرعا، بل مما يندب له. قال أهل السير النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما بعث نعيم ابن مسعود وأمره أن يخذل بين قريش وغطفان ويهود، يعني تعرفون دور نعيم بن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصره الأحزاب، قال نعيم مسعود جاء مسلما قال يا رسول الله إن قريشا لا يعرفون الإسلامي. قال خذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت. فجعل يذهب إلى أبي سفيان ليقول له إن اليهود قد خدعوك وخانوك، وجعل يذهب إلى اليهود ليقول لهم إن أبا سفيان قد خدعك وقد خدعكم وخانكم. فانتفضت اليهود من يد أبي سفيان، وانتفض أبو سفيان من يد اليهود، يهود بني قريظة، فأشعل العداوة بينهم. هذا جائز، هذا جائز، بل إن الكذب في الحرب من الأمور التي أجازها الشرع. يعني هذا ليس كذبا محرما، بل هذا ليس قبيحا. للعلم، كل ما أجازه الشرع حسن، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. الكذب عموما قبيح، لكن في هذه المواضع حسن. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء ما يقوله الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال في رواية: يحدث الرجل امرأته ليرضيها. كذب، هذا حسن، هذا كذب حسن. والكذب في الحرب والكذب في الإصلاح بين الناس هذا كذب حسن وليس كذبا مذموما. يعني يأتي واحد يمسكه العدو يقول: وأين سلاح المسلمين يضعونه؟ فيأتي فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بقول لك: سلاح المسلمين المكان كذا وكذا بالضبط. طب متى سيتحرك جيشكم؟ إن الصدق يهدي إلى البر. سيتحرك الساعة كذا وكذا. الصدق لابد أن أصدق. لا، هنا الصدق مذموم، الصدق هنا في هذا في هذه الحالة مذمومة. الكذب يمدح، الكذب يمدح، يعني الذي يكذب في هذه الحالة له أجر وحسنات، والذي يصدق في هذه الحالة يؤثم. الذي يصدق في هذه الحالة يدل على المسلمين وعلى أسلحتهم وعلى قوتهم وعلى حركة ليسعى لقتل المسلمين صدقا دون كذب يذم يؤذر. فالكذب هذا كذب حسن. لما؟ لأنه فيه خديعة، لكن خديعة مشروعة. وما جاء في قصة قتل الكعب ابن الأشرف في قول محمد بن مسلمة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كعب بن الأشرف، قال: يا رسول الله ائذن لي فأقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد ماذا قال له؟ قل. قال له: قل، يعني ربما أضطر أن أكذب أو أن أقول فيك شيئا، يعني نقول أن لست مؤمنا به، هذا أصلا ما جاء بحق، كذبا كذب. وفعلا هذا الذي فعله. وقصة قتل كعب بن أشرف قصة مشهورة في السير، لكن محمد بن مسلم استخدم هذا الأسلوب، استخدم هذا الأسلوب. وأيضا ما أخرجه الإمام أحمد في قصة الحجاج بن علاط أيضا في استئذانه أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فهذا مما يقال إن الحرب خدعة، الحرب خدعة، يعني الكذب في موضعه يحمد، كما مر معنا سابقا مسألة الإصلاح بين الناس، صلح بين الناس، أن الإنسان الماهر في الإصلاح الذي يتفنن في الكذب ليصلح بين اثنين، يتفنن في الكذب ليصلح بين اثنين، يكذب لكن ليصلح ليوفق بالقلوب، فيقول هذا يحبك وهذا والله يحبك، والله يا أخي دائما بمدحك، وهو ترى ولا عمره أحب ولا شافه ولا أحب أن يراه، بقول لك والله فلان يا أخي فعلا بحب جلساتك، وهو أصلا بقول إذا جلس اللهم حوالينا ولا علينا، لكن أنت بقول هذا كلام جائز، يمدح هذا الإنسان، يمدح لما؟ لأنه كذب للإصلاح بين الناس. كذلك الكذب هنا قال الحرب خدعة. العلماء قالوا الحرب خدعة، هل كل أنواع الخداع جائزة؟ كل أنواع الخداع، ولا الأولى أن يلجأ إلى التعريض دون الكذب؟ الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يقول، يذكر أن الكذب الصريح لو دون معارض جائز في الحرب، جائز. يعني الكذب الصريح دون التعريض، يعني دون أن يكون في وجه أنت تريد كذا وهو يريد وجها آخر، لا، الكذب الصريح الإمام النووي يقول، يذكر أنه جائز. يعني يذكر مثلا المهلب قال، مثل أن يقول لمبارز له حزام سرجك قد انحل، ليشغله عن الاحتراس منه، يخدعه بذلك، يقول سرج الفرس حزام سرجك قد انحل، ينظر إلى حزام سرجه يجده ما في شيء، فيجد فرصة فيضرب عنقه. قال وهو يقصد أي فيما مضى من الزمان، قال هذا تعريض، تعريض. يقول له إن أمير جيشكم قد مات وهو لم يمت، يكذب. قال وهو يقصد أنه نام لأن الموت ميت صغرى ونحو ذلك. قال هذه التورية، هذا تعريض. قال يجوز هذا، المهلب يقول. الإمام النووي يقول حتى الكذب الصريح، لا مش التعريض، الكذب الصريح الواضح يجوز في الحرب، وذلك لأجل المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة. يقول الإمام ابن العربي قال الخديعة في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين، تكون بالكمين، قال وتكون بخلف الوعد، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص المحرم، والكذب حرام بالإجماع. يقول جائز في مواطن بالإجماع، الكذب جائز في مواطن بالإجماع، فمنها هنا في الحرب. فيكون الكذب بأن ينصب كمين، بتورية، كذلك بمواعدة أو نحو ذلك، وهذا كذب محمود. وإما يذكر أن علي بن أبي طالب، تعرفون لما خرج له عمرو بن ود فصاح به علي بن أبي طالب، فالتفت عمرو بن ود ظانا أن معه آخر، فلما التفت ضربه علي بن أبي طالب عن عنقه فقطعها، وهذا من الذكاء أيضا. وأيضا في هذا الحديث، وهذا أمر مهم، حث للمسلمين أن يكونوا أذكياء في مواجهتهم مع أعدائهم. يعني المسألة يا إخواني، المسلم الذكي الذي يشغل عقله هذا أحب إلى الله من المسلم الذي تجد أنه خامل العقل. واحد يقول يا شيخ غزوة بدر أصلا المسلمون ما أخذوا بأي أسباب، خلاص هي فقط توكل على الله. قلت والله هذا كلامه صحيح، والله هذا الكلام غير صحيح. المسلمون أخذوا بما يستطيعونه من الأسباب، بل أخذوا بقوة الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي الحرب والمكيدة أم منزل أنزلك الله، قال بل الحرب والمكيدة. لما قال جعل مقدمة ومؤخرة وميسرة ميمنة، راية المهاجرين راية الأنصار، جيش منظم 313 صحيح، يعني بالنسبة لأعداد الجيوش العالمية عدد قليل، لكن جيش منظم. وأخذوا بكل أسباب القوة، أخذوا ما معهم من السلاح ما يستطيعون، وعدوا لهم ما استطعتم، أخذوا كذلك بكل أسباب السلامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع في الحرب، وهذا لا ينافي التوكل على الله. إذا المسلم يستخدم ذكاءه. ولو تجد أنت كيف خالد بن الوليد مثلا خلص المسلمين في غزوة مؤتة، وإلا لأبيدوا إبادة تامة، وأحاط بهم الروم كما أحاط السوار بالمعصم. لكن خالد بن الوليد بذكائه، فضل الله أولا ثم بذكائه، أفلت، جعل المسلمين يفلتون من قبضة الروم، جعل المسلمين. ونفس الطريقة عمل أيضا، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمؤخرة مقدم مقدم مؤخرة، وجعل يثير الغبار حتى يهرب بالجيش، وهكذا. هذا من خداع وذكاء المسلمون. كذلك معركة بلاط الشهداء اللي تكلمنا عنها قريبا لقيادة عبد الرحمن الغافقي، لما قتل عبد الرحمن الغافقي ورأوا أن جيش المسلمين يستأصل، ماذا فعلوا؟ ذكاء، أنه الآن نكاد أن نقتل جميعا، ومرحلة ضعف ماذا فعلوا؟ كانوا في النهار يقاتلون، في الليل إذا جن الظلام لا يقاتلون، هكذا عشرة أيام استمرت معركة بلاط الشهداء. فلما رأوا ذلك قال أشعلوا النيران ليلا، فظن العدو أنهم قد بقوا في أماكنهم، ثم انسحبوا ليلا حتى يفلتوا بمن كان بقي من المسلمين. وكانت معركة بلاط الشهداء 100 كيلو عن فرنسا، عن العاصمة الفرنسية، و1000 كيلو عن الأندلس، بعيدة يعني، تخيل للعدو 100 كيلو، لقلب يعني دولة العدو 100 كيلو فقط، ولدولة المسلمين اللي هو قوة المسلمين وجيش المسلمين 1000 كيلو، طريق بعيدة. فلذلك لو بقوا في ذاك المكان أبيدوا خلاص. فماذا كان منهم؟ استخدموا الذكاء، لا، من بقي من المسلمين نرجع بهم. وهم خافوا أن يتبعوهم، شار مارتل خاف أن يتبعهم بجنده، خاف أن يكونوا قد أعدوا له كمينا فتركهم. هذا ذكاء. فالمسلم الأصل أن يستخدم ذكاءه لدين الله، وهذا مما يميزنا نحن. قول الحرب خدعة، أننا نأخذ بالذكاء في مواجهة أعدائنا، سواء القوة العسكرية أو القوة الثقافية، الذكاء. سبحان الله، الطاقة الذكائية عند المسلمين غير مستخدمة الآن إلا يسيرا، إلا قليلا. أنتم يا إخواني ترون أن أكثر المسلمين الذين ينتسبون للإسلام، إنما انتسابهم للإسلام انتساب صلاة وصيام وحج فقط، أركان الإسلام، ما عنده رأي، ما عنده رأي لدين الله، ما عنده رأي كيف ينهض بدينه. لذلك مرة قلنا يا إخوان، وقفت كل يا إخواني كيف عندنا كذا وكذا تارك صلاة في الحي، عندنا من سن 16 ل 25 هذه فئة نفتقدها، تفضلوا يا إخواني أعطوني أراءكم، رأيك يا أخي مهم، أعمل رأيك للدين. أنت مش فقط تصلي وتصوم وتحج وتقرأ القرآن تسبح، لا، كذلك الدين يريد منك رأيك، رأيك، أعمل رأيك، تفضل، ماذا عندك، ماذا عندك؟ إذا لم يكن الآن في وقتنا حرب ولا قتال حتى تعمل رأيك فيه، أعمل رأيك في شيء آخر، أعمل رأيك. فاستعمال الرأي مهم، وفي الحروب مهم، خدع الحرب خدعة، فيها استقلال بالآراء وإبداء الشورى. والعلماء يقولون الرأي مع الشجاعة، بهذا تقول تكون قوة الجيش، الرأي مع الشجاعة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا كان الإنسان صاحب رأي وصاحب شجاعة بلغ العلياء حقيقة، بلغ العلياء إذا استخدم رأيه. ففي هذا حث المسلم أن يكون ذكيا لأجل دينه. حرب خدعة، حرب خدعة، يعني ليس المسلم بالإنسان الغافل، ليس المسلم كما قال عمر الخطاب، ماذا قال؟ لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما معنى لست بالخب؟ يعني لست مخادعا، يعني لا أخدع الناس، أنا مش مخادع، ما بخدع المسلمين ولا أخدع، لا. وبالمقابل لست مخادعا، بالمقابل مش أي واحد بضحك علي، مش أي واحد بيخدعني، مش واحد لما يلتزم في الدين يعني شرط يصير هبيلة، هيك ناس فكر، قال والله خلص هذا التزم في الجامعة يعني هبيلة، بفهمش شو يعني، يعني لازم ينضحك عليه بالتجارة، لازم يكون خلاص زي عامة الناس ودائما مضحك عليه ودائما ملوش رأي. لا، انت صاحب الرأي اصلا، انت صاحب العزيمة، انت صاحب كذلك التفكير، لا يخدعك احد، المتدين لا يخدعه احد، وليس مخادعا الا في موضع يحب الله فيه الخداع. الحرب خدعة، الحرب خدعة، يعني فيها خداع للآخرين. فاستخدام الرأي والذكاء لدين الله مهم. الدين ليس أن تصلي وتصوم وتحج، لا، أبدي رأيك يا أخي، نريد آراء لأجل دين الله، وهذا مما كان يجري في الحرب. الأمر الآخر، يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال والخداع في واتفقوا على جواز الخداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، ماذا قال؟ إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. انتبه، حتى نجمع بين هذا وبين الباب السابق تحريم الغدر. يعني نقول نحن اتفقنا وإياكم نتعاهد معكم أننا لا نتحارب معكم ولا نقاتلكم، وبيننا وبينكم هدنة لمدة شهر. جميل. فيأتي المسلم يقول يلا الحرب خدعة، ثاني يوم نشن عليهم الحرب، يجوز هذا؟ إذا ما صار خداع، هذا صار نقض عهد، صار نقض عهد أو أمان. أو يأتي واحد نعطيك الأمان تعال لا نقتلك، ثم إذا جاء قال لا الحرب خدعة فنقتله، لا هذا لا يجوز. خداع، أيوة خداع الكفار في الحرب لأنهم يريدون قتلنا، فيجوز الخديعة، لكن لا يجوز نقض العهد بحجة الخديعة، بحجة أن الكذب جائز. الكذب هنا ونقض العهد كذب، لكن ليس كذبا على عمومه أنه يجوز في أي حال من الأحوال. كذلك في الأمان، قال فلا يجوز، فلا يجوز حتى لو كان في الحرب. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.